قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتواصل في بستان وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرنامج أوصاني خليلي وفضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
إزي حضرتك؟ النهاردة الحقيقة يعني هنتكلم في قضيتين معظم الناس بتجعلها إما قضايا موسمية بتختزلها اليوم في السنة، زي مسألة عيد الأم أو مسألة يوم اليتيم، وهذه القضية يمكن تكلم الغرب فيها كثيرا، ألا وهي قضية المرأة أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته. ما أروعها وأجملها من وصية سبق بها سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم الغرب فيما يزعمه ويدعيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي ذكرت من حديث أبي هريرة، وأيضا ثابتة في سنن النسائي بسند جيد من حديث أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. أحرج أي ألحق بكم الحرج والإثم الشديدين، وأحذركم تحذيرا بينا بليغا من أن يأخذ أحدكم أو ينال حق اليتيم أو المرأة. انظر إلى هذه الوصية البلغة في لفظة أحرج. ألحق بكم الحرج وأنذركم إنذارا بينا بليغا، إياكم ثم إياكم أن يتعدى أحد منكم على حق هذين الضعيفين، على حق اليتيم وعلى حق المرأة. فمن هو اليتيم؟ اليتيم في اللغة كما قال ابن منظور: اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وهذه لطيفة لغوية في غاية البلاغة. اليتيم في الناس من فقد أباه، واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وسمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عنه بعد موت أبيه، لذا يعرف اليتم في اللغة بالغفلة. يقال درة يتيمة، أي لا نظير لها ولا مثيل. ويقال بيت يتيم، أي لا نظير له ولا مثيل. فاليتيم يتغافل عنه، يحس بالوحدة وبالغربة وبالوحشة. لذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرامه، وبين ربنا تبارك وتعالى في القرآن في كثير من الآيات مكانة اليتيم في كتاب الله
23 مرة يا شيخنا.
نعم،
القرآن يدور حول لفظ اليتيم.
نعم. بل اسمح لي أن أقول: الحمد لله الذي شرف اليتامى فجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتيما فكان يتمه تشريفا لكل يتيم.
الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. الله
أكبر. فهو اليتيم.
نعم.
الذي تربى ونشأ يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى.
نعم.
فكان يتمه صلى الله عليه وسلم تشريفا لكل يتيم.
نعم.
فلم بغي أن يحزن يتيم على وجه الأرض، فقد سبقه في هذا سيد أهل الأرض
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة.
وما أكثر الآيات، لكنني أختار بعضها.
نعم.
بالنسبة لي مال اليتيم، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
نعم.
حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
نعم.
وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما،
الله أكبر،
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظر إلى بلاغة القرآن. هل تستشعر معي أنك ترى النار وهي تتأجج في بطون هؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال اليتامى؟ احذر يا من أمنك الله على اليتيم، سواء كان اليتيم في بيتك أو سواء كنت مسؤولا عن مؤسسة خيرية أو جمعية من الجمعيات. حذاري أن تبني بأموال اليتامى قصورا لك وفللا فاخرة لك، وأن تركب بأموال اليتامى أفخم السيارات. اعلم بأن من يأكل جنيها واحدا من أموال هؤلاء الضعفاء اليتامى فكأنما يأكل نارا مشتعلة متأججة في بطنه. إن يا أخي أعجب حين نزلت هذه الآية خاف الصحابة رضوان الله عليهم خوفا بليغا حتى فصلوا طعامهم عن طعام اليتامى وشرابهم عن انظر إلى هذه الحس المرهف.
والنبي مولانا لما اتكلم في السبع الموبقات أيضا
اجتنبوا السبع الموبقات. الشرك بالله والسحر وذكر وأكل مال اليتيم.
الله أكبر.
فأكل مال اليتيم من السبع الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات. التي تهلك صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. لأن أكل مال اليتيم ظلم وبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآيات وما أكثر الآيات. ويكفي أن أذكر بحديثين اثنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أنا عارف أن حضرتك سمعت الحديث وعارف أن حضرتك سمعت الحديث، لكن أنا عاوزك تعيش الذي مع الحديث بقلبك. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وفي رواية مسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين.
طب نشرح معلش يعني
له أو لغيره. يعني قد يكون اليتيم من رحمك، قد يكون اليتيم من أسرتك، فإن كفلته فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومكانتك منه كمكانة الوسطى من السبابة أو كما كانت السبابة من الوسطى. انظر إلى هذه المسافة وإلى هذا التقارب. الله أكبر. له أو لغيره، أو أن تكفل يتيما من أبناء المسلمين في مصر أو في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة كهتين. من أروع ما قرأت ما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن بطال قال حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، فلا توجد منزلة في الجنة أعلى منها.
سبحان الله. يعني كأنك ندعو بهذا الحديث الناس في رمضان دلوقتي أنه عايز يلحق بالنبي ويرافقه كهاتين، فليكفل يتيما له أو لغيره.
لماذا لا يفكر في أن يطعم يتيما معه كل ليلة؟
الله أكبر.
لماذا لا يفكر في أن يسعد يتيما؟
محمد حسان لكم جميعا في إطعام اليتامى معكم على هذه الموائد حتى تستطيعوا أن تلحقوا برسول الله
صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فهذه دعوة من الفقير إلى إخواني من أهل الفضل، أسأل الله أن يزيدهم من فضله. ألا ينسوا اليتامى وألا ينسوا الفقراء. وأنت تعلم الآن أن هنالك بالفعل من ينام يتلوى من شدة الجوع. نسأل الله أن يرفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء.
آمين يا رب.
وأن يرزقنا آمين. القناعة والرضا.
آمين يا رب.
اسمح لي أن أذكر بحديث في غاية الرقة. رواه أبو يعلى بسند حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح باب الجنة، وفي لفظ أنا أول من يحرك باب الجنة
صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا يفتح باب الجنة أحد قبل المصطفى. وأبشر بهذه، ولا تدخل الجنة أمة قبل أمة المصطفى.
الله أكبر.
نحن الآخرون ونحن الأولون السابقون يوم القيامة.
الله أكبر.
الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب
صلى الله
وشرفنا
عليه وسلم.
بالانتساب إليه. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا
صلى الله عليه وسلم.
فسيدنا النبي يقول أنا أول من يحرك باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني تسابقني تلاحقني تريد أن تدخل وقد وضعت كتفها في كتف الحبيب.
سبحان الله.
فيقول لها عليه الصلاة والسلام ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي.
الله أكبر.
أبشري يا أمه.
الله أكبر.
أيتها الأم الفاضلة.
نعم.
أيتها الأم الطاهرة.
نعم.
يا من مات زوجك وعكفت على تربية الأولاد تربية ترضي الله تبارك وتعالى، واستعليت على رغباتك أنت.
نعم.
أبشري بهذه المكانة والمنزلة.
نعم.
بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم النهار وكالقائم الليل.
أرملة يعني عندها أيتام.
أرملة صاحبة.
نعم.
أيتام.
نعم.
تتولاهم.
نعم.
انظر يا أخي، أنا أود فقط أن أخاطب من يتصورون أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج واختزلوا العبادة في هذه العبادات الظاهرة. لا، العبادة تسع الحياة كلها.
عبادات بقى متعدية فضلت الشيخ.
نعم.
يعني العبادة الصلاة قاصرة على النفس، الحج قاصر على النفس، إنما زي ما حضرتك بتتفضل في عبادة إنك أنت بتتعامل مع أرملة تنفق عليها على أيتامها، ما شاء الله عبادة بتتفضل نفع الغير كمان يعني.
مع ما أنت عليه من أصل التعبد لله.
نعم.
تبارك وتعالى.
نعم.
فلا تحرم نفسك من أبواب الخير.
نعم.
وألتقط من شيخ ابن القيم هذه العبارة الجميلة.
نعم.
إذ يقول: واضرب مع أهل كل عبودية بسهم.
الله أكبر. لا أنا أقولها تاني دي يا شيخ.
واضرب مع أهل كل عبودية بسهم.
ما تتركش باب من أبواب العبادة.
ما تترك باب من أبواب الخير.
نعم.
يعني اطرح سهما من الأسهم ما يدريك.
نعم.
ربما يكون هذا السهم هو سبيلك إلى رضوان الله جل وعلا.
نعم.
وإلى سعادة الدنيا والآخرة.
نعم.
ربما هذه الجنيهات، ولا أقول الآلاف، الجنيهات التي أنفقتها على قدر فقرك وعلى قدر حاجتك لها، وأخرجت في ليلة من هذه الليالي الرمضانية المباركة لتذهب إلى بيت حيث لا يراك إلا من لا يغفل ولا ينام، لتسعد أرملة أو لتسعد يتيما أو لتسعد فقيرا، ما يدريك أن هذا الخير يكون سبيلك إلى جنة الله وإلى رضوان الله.
قسوة القلوب يا شيخنا حضرتك، أعتقد أن في حديث حتى توضح لنا الناس اللي بتشكو قسوة قلبها كده. الراجل.
نعم.
اللي جه اشتكى للنبي قسوة قلبه صلى الله عليه وسلم، فلما قال له: امسح رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك.
نعم. أظن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أصحاب القلوب الرقيقة.
آمين.
ولا شك ولا ريب أن يعني معاملة اليتامى.
نعم.
والله الذي لا إله غيره تملأ القلب بالرقة.
نعم.
وبالحنان.
نعم.
وتذهب قسوة القلب.
نعم.
ويعني أنصح إخواني ممن يرفلون في أثواب النعيم، أسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله، ألا ينسوا هؤلاء اليتامى في هذه الأيام الفاضلة والليالي المرجوة من
سيدنا. قبل هذا الفاصل، هل اللقيط يأخذ نفس الحكم؟
لا ينبغي أن يعامل اللقيط بذنب والديه.
نعم.
لأن المجتمع ينظر إليه نظرة قاسية، وربنا تبارك وتعالى قد علمنا ما يعرف في ديننا الكريم الجميل بالمسؤولية الفردية.
نعم.
أنا لست مسؤولا عن عملك.
نعم.
ولست مسؤولا عن عملي.
نعم.
فقال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم.
هذه كبيرة يسأل الله تبارك وتعالى عنها هذين الرجلين، أو هذا الرجل وهذه المرأة.
نعم.
لهذين الوالدين لهذا الولد المسكين.
نعم.
لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يعامله المجتمع معاملة قاسية، لأنه لو ترك ربما يكون معول هدم جديد في المجتمع. وإنما يجب على أهل الفضل أيضا ألا يعاملوه بقسوة، وإنما يعاملوه برحمة، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه عنصرا طيبا. وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حذر النبي المجتمع المدني تحذيرا بليغا أن يسيء إلى هذا إلى ابن الزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يطهر بيوتنا وأن يطهر مجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر.
آمين آمين. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتواصل وفضيلة الشيخ محمد حسان في حق اليتيم وفي حق المرأة، تبقوا معنا بعد هذا الفاصل.
وصايا نبينا.
وما زلنا نتواصل وفضيلة الشيخ محمد حسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وأشرنا إلى اليتيم رغم أن الموضوع محتاج مساحة كبيرة، إنما ضيق الوقت لا يسع إلا أن نتكلم على هذا القدر. والآن نعيش مع المرأة، وكيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم حق هذين الضعيفين بعضهم البعض، عشان نشوف كيف كرم الإسلام المرأة.
أود أن أخاطب المرأة المسلمة في كل بقاع الأرض وأقول لها: أنت ضرة مصونة، وأنت لؤلؤ مكنون، ولم لا وأنت أم وزوجة وبنت وأخت وخالة وعمة. لا لا لا، أنت لست نصف المجتمع فحسب، بل أنت مجتمع كامل. إن كنت تشكلين بنفسك نصف المجتمع فأنت تمنحين المجتمع المسلم نصفه الآخر. ولا ينبغي أبدا أن تخدعي أيتها الطاهرة الفاضلة بما يدندن به الغرب الذي أهان المرأة إهانة بالغة. فإن أردت أن تتعرفي على مكانتك وكرامتك فقرأي تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وحتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. أولست تقرئين معي قول ربنا جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ لكن انظري كيف كرمك ربك جل وعلا، وكيف كرمك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك أيتها الكريمة، هيا افتحي معي كتاب الله جل وعلا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، واستخرجي سورة الرجال. لا يوجد في القرآن سورة تعرف سورة الرجال، بل استخرجي سورة النساء وهي سورة من أطول سور القرآن. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة: إنما النساء شقائق الرجال عن رسول الله. لكن تعالي معي أيتها الفاضلة لأقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرمك أما، وكرمك زوجة، وكرمك بنتا صغيرة. والله لو لم يقتصر الإسلام على تكريم المرأة إلا حين تبلغ مرتبة الأمومة لكفى. لا، بل كرمها أما وزوجة وطفلة. كرمها أما، وما أكثر الآيات. يكفي أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآية الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ولذا لما جاء الرجل إلى الحبيب يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: طيب خلاص، ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. الله أكبر. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
أي تكريم أكبر،
أي تكريم من هذا أخي الحبيب. بل والله الذي لا إله غيره، إن المرأة يتلهى بها ويتسلى ويستمتع بها في الغرب وهي حسناء، فحين تبلغ سنا ما يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين. لكن انظر إلى الأم في بيوتنا، في بيوت المسلمين، كيف يصل الواحد منا إلى ما وصل إليه من عز ومكانة، ومع ذلك يقبل يد أمه في الصباح، ويقبل يد أمه إذا عاد إليه في المساء، وهو في غاية السعادة والحب والرضا حين يعطيها ظهره وقد سربلته بدعواتها الجميلة الرقراقة الحانية. فالإسلام كرم المرأة أما، ولا تسع الوقت للتفصيل والتفسير. وكرمها زوجا. هل تصدق معي في يوم عرفة وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الأعراض والدماء والأموال، لا ينسى أن يبين كرامة المرأة ومكانة المرأة، فيقول: اتقوا الله في النساء. معقول وهو على عرفة؟ اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بل ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بل ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، إلى آخر هذه الأدلة. فلا ينبغي أبدا أن تحاكم مسلمة ظلمها زوجها وساء إليها، لا ينبغي أن تحاكم دين الله ولا منهج الله، وإنما فلنحاكم الزوج الظالم الذي أساء لدينه قبل أن يسيء لزوجته. لذلك أنا أقول: الرجولة الحقيقية تبدأ من البيت. ما حالي أنا في بيتي؟ أنت الآن تراني أتكلم عن الله وأتكلم عن رسول الله وألبس هذا الزي الجميل المنير، لكن ما حالي أنا مع زوجتي في البيت؟ والله لا أكون صادقا معك هنا إلا إن كنت صادقا مع زوجتي. والله لا أكون صادقا في مشاعري من الخلق والأدب والإكرام إلا إذا كنت صادقا في مشاعري مع زوجتي. فأنا أقول: الرجل كل الرجل، الصادق كل الصادق، هو الذي يبدأ من بيته، هو الذي يعامل امرأته معاملة ترضي الله عز وجل وترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل ولم يكتفي الإسلام بذلك، وإنما كرم المرأة بنتا. يا أخي كنت والله بكيت بالدمع وأنا أطوف حول بيت الله يوما بعد صلاة العصر، وإذ بي أسمع مؤذن الحرم يقول: الصلاة على الطفلة. على الطفلة. استوقفتني الكلمة يا شيخ خالد.
كانت عملت ايه؟
لئن استوقفني أن يقف الطائفون حول بيت الله للصلاة على طفلة.
نعم.
انظر إلى مكانة المرأة، هذه لطيفة قل من ينتبه إليها.
نعم.
بكيت، قلت معقول طفلة الطواف حول بيت ملك الملوك يتوقف ليصلي هؤلاء في هذه العبادة الراقية للصلاة على طفلة؟ نعم طفلة. هذه المرأة عندنا حتى وهي بنت وهي طفلة، ولما لا؟ وقد قال الحبيب كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، مش عاوز أفوتها تمرة واحدة في بيت من بيوت سيدنا النبي، ماشي نمشي بسرعة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، فدخل المصطفى على عائشة فأخبرت، فقال: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
الله أكبر. كتير من الناس بتتخيل بقى أن خلفة البنات في الموروثات الثقافية اللي ماشي معنا من زمان.
نعم.
أنه عايز أبو الولد وممكن يطلق زوجته وممكن ينفعل. نقول الحديث ده تاني يا شيخنا الله يكرمك.
تم تأخذ حديثا آخر.
نقول
في صحيح مسلم ومسنن.
نعم.
الترمذي من حديث.
نعم.
أنس.
نعم.
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين، أي ابنتين، عال يعني ربه.
نعم.
من عال جاريتين صغيرتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.
الله أكبر.
دي عشان يبقى نتكلم على اليتيم ونتكلم عن البنات،
ويابو البنات يسمع الكلام. ده نعم.
من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.
الله أكبر.
من ابتلي من البنات بشيء كن له سترا من النار، وفي رواية كن له حجابا من النار.
نعم.
فهذه مكانة البنت.
نعم.
ولذلك أخي الحبيب، يعني اسمح لي أن أذكر موقفا لأخت أمريكية.
نعم.
جعلني الله سببا لإسلامها.
نعم.
وكنيتها بأم عمر وزوجتها لرجل مسلم في أمريكا، وبعد أسبوع أصرت أن أزورها في البيت مع زوجها، وذهبت وقلت لها: يا أم عمر، أود أن أسألك عن مشاعرك اليوم نحو الإسلام. فقالت لي: والله يا أخي، في ترجمة حرفية، والله يا شيخ محمد، وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها.
يا سلام.
وكم من أخوات لنا ينتسبن إلى الإسلام يقولن: وجدنا دينا يضيع كرامة المرأة ولا يحفظ للمرأة كرامتها.
عشان كده يا شيخنا يمكن عايزين برضو في عجالة سريعة نشوف الناس ليه دايما بيركزوا في قول الله جل وعلا، رغم يعني فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يفضل ماسك عند واضربوهن ويقول لك قسوة الإسلام وحشية الإسلام.
أنا بكل أسف، هذا ترقيع لخرق متسع على كل الرقع، لا ينبغي على الإطلاق أن يسأل عن هذا إلا إذا عرف أصول هذا الدين.
نعم.
وثوابت هذا الدين.
نعم.
ووقف على هذا التكريم الكبير من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم للمرأة في الإسلام.
نعم.
ثم ليقف بعد ذلك على معنى الضرب وعلى ضوابط هذا الضرب.
نعم.
يعني صلى الله عليه وسلم يقول: لأوجعتك ضربا بهذا السواك، لأوجعتك ضربا بهذا السواك. فلا ينبغي على الإطلاق أن نفهم الإسلام فهما مبتورا. يا أخي الحبيب، لقد غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما مع أم المؤمنين عائشة، وهذا بيت النبي، حتى لا تصور إخواننا أن البيوت لن تخلو أبدا من مثل هذا. الشاهد أنه قال لها: من ترضين أن يكون بيننا؟ هل ترضين أن يكون بيننا أبو بكر؟ قالت: رضيت. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين أم المؤمنين عائشة، فالنبي بيقول لعائشة: تكلمي أنت أو أتكلم أنا؟ قالت: تكلم أنت ولا تقل إلا حقا.
عيني.
صلى الله عليه وسلم. فقام الصديق فلطمها على وجهها، فقامت لتحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يبتسم ويقول: والله ما لهذا دعوناك يا أبا بكر. فأود أن أقول للمرأة المسلمة: يا درة، حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لله واللعب، يا حرة، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب، سليه من أنا من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعربي؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب.
الله أكبر، الله أكبر. فضلت الشيخ، يمكن إحنا يعني قد نتصور أحيانا زي ما فضلتك تفضلت وقلت إن كثير من تصرفات المسلمين غير المتبعين فيها لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الغرب ويجعلها العلمانيون في بلادنا ومن على شاكلتهم طعنا في الإسلام، فبما نوصي هؤلاء سواء يعني المرأة أو سواء المؤسسات الخاصة باليتامى في عجالة سريعة نختم بها كلامنا؟
يعني أنصح لهؤلاء وأقول لا تحاكموا الإسلام من خلال تصرفات المسلمين، فتلك إذا قسمة ضيزة أنتم ترفضونها بالنسبة لكم.
نعم،
ترفضون إذا أخطأ واحد منكم أن تكال التهمة للآخرين.
نعم،
فلما تحاكمون غيركم بما لا تريدون أن تحاكموا به أنفسكم.
نعم،
والثانية لنا نحن المقصرين أن نعود إلى دين الله لنقدم دين الله بأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا.
فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الأحباب، كنا معكم نطوف حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. الموضوع أكبر من كده بكتير، لكن احنا قلنا إشارات، عايزين نقول ما فيش داعي نختزل حياتنا كلها إلى موسميات نتعامل فيها مع اليتيم ومع المرأة في لحظة ثم ننسى ذلك كله. الدين واسع وعميق وشامل، ووصايا القرآن ووصايا السنة كثيرة، فلنعد إلى كتاب ربنا وإلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تنصلح أحوالنا. نكتفي بهذا القدر، وعلى وعد بلقاء جديد، وفضيلة الشيخ محمد حسان وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.